إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ويقول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ويقول الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ويقول الله: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ويقول النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآله صلى الله عليه وسلم، والحديث بالبخاري عن خباب بن الأرت: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق اثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. ويقول البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، إن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. والحديث عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. أحبتي في الله، قبل أن ندخل في الموضوع، فإننا التزاما بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من أحب أخاه فليعلم، فإني والله أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، إن هذه الآيات والأحاديث وغيرها كثير 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 لا يكاد يحصى، ينبيك عن سنة من سنن الله الكونية في الأرض، في خلقه وفي عباده، سنة دائمة مستمرة، ألا وهي الابتلاء والتمحيص والاختبار والفتنة والمحنة، وكلها تأتي بمعنى متقارب. أيها الإخوة، إن تغيير موضوع محاضرة الأمس يضعني في حرج، لأن هذه المحاضرة مترتبة على ما سبقها، ولكني وبسرعة شديدة وإيجاز واختصار أقول أن المحنة معناها في اللغة، أن المحنة معناها في اللغة هي التصفية والتنقية وإذهاب كل ما علق بالأصل حتى يعود الأصل وحده. ففتنة أو محنة الفضة أن تكون فضة خالصة، وكذلك الذهب، وكذلك القلوب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى من هم؟ أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سبق ذكرهم في الآيات، الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. هؤلاء الصحابة امتحن الله قلوبهم للتقوى. انظر كيف تم امتحانهم في العهد المكي، لما امتحنوا للتقوى فثبتوا وطهرت قلوبهم، فصارت ليس فيها إلا التقوى، كما قال الله عنهم ذلك في السورة التي تسبق هذه مباشرة، سورة الفتح، يقول الله عز وجل عنهم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أحق بها وأهلها. نعم، إنه والله لشرف عظيم أن يمدح صحابة النبي محمد بهذا المدح، أنهم أحق بالتقوى وأهلها، وأهل لها، أنهم أحق بالتقوى وأهل لها بسبب ما امتحنوا به فصبروا. نعم، سبق معنا أن ذكرنا في محاضرة التربية أن هؤلاء الصحابة عذبوا في رمضاء مكة، وضعت الأحجار الثقيلة على صدورهم وجروا، فمزق ظهورهم حصى رمضاء مكة، فصبروا. وكان بلال يقول: أحد أحد أحد، لو أعلم كلمة هي لكم أغيض لقلتها. ثبات. خباب بن الأرت هو الذي خوطب ولكنكم تستعجلون فصبر، حوصروا في الشعب حتى أكلوا الأشجار وأوراق الأشجار فصبروا، وما زحزحهم ذلك عن دينهم. أيها الأحبة في الله، هذا معنى المحنة. ونحن اليوم أنحن في محنة؟ يا سبحان الله، وأي محنة! نسأل الله الثبات على دينه. إننا إخوتي في الله ونحن في مطلع عام هجري جديد، إنه لحري بنا أن نتوقف لرصد أعمالنا، أن نقف لضبط مواقع الأقدام. تعالوا بنا لنلقي نظرة على حصاد عام مر ما أمره، تعالوا لنعرف حجم البلاء الواقع على الأمة، لنتبين ما موقفنا ونستخلص العبرة منه والواجب علينا نحوه. أيها الإخوة، إنها ليست قصصا تسرد ولا مواعظ ننفعل معها ولا تتجاوز الآذان. إننا حين نتحدث في المحنة فإننا نبحث عن حكمة الابتلاء ثم مسؤوليتنا لدفعه. إن أول ما يطالعنا ونحن نترصد المحنة في عام مضى مأساة البسنة والهرسك، وإذا ذكرت البسنة فينبغي لنا أن نخزى. نعم والله، ينبغي لنا أن نخزى لا تعليق. إن هذه المأساة، وإن كان التاريخ، وأؤكد، قد شهد مثلا لها وأمثالا لها مضت على أمة الإسلام كما سيرد معنا، ولكن هل مأساة البسنة هي المأساة الوحيدة في عالمنا اليوم؟ إن كثيرا من الناس، بعض الواهمون الذين تستغرقهم النظرات الجزئية، يظنون أنها الحادثة الوحيدة. أبدا، انظر إلى الفلبين، المسلمون هناك يواجهون مذابح يرتكبها النصارى ضد العزل لا تقل في ضراوتها عن مأساة البسنة والهرسك. أما في جنوب شرق آسيا كأندونيسيا وماليزيا وتايلاند وكمبوديا، فحملة شعواء لمسخ الهوية الإسلامية. وفي بورما هناك بجوار تايلاند أيضا، في بورما حملة إبادة للمسلمين لا تقل في ضراوتها عما يحدث في البوسنة. أما المسلمون في تركستان الصينية فما زالوا يواجهون تعسف الحكم الصيني الشيوعي الذي يفرض عليهم تحديد النسل. وأيما رجل يضبط في بيته مصحف أو يبلغ عنه أنه يصلي فإنه لا يعرف مصيره بعدها أبدا. في تركستان الصينية ما زالوا يقيدون حرية التعبد لمحو الهوية الإسلامية. ثم أيضا انتقل مرة أخرى إلى المسلمون في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي المنهار، طاجستان وأذربيجان وغيرها، إنهم يتعرضون هناك لحملة شعواء لمنعهم من إظهار دينهم، بل ولا حتى ولاءهم لهذا الدين لا يظهرونه. وللأسف الشديد، بكل أسف، فإن الدول العربية جميعا ومن تسمى بالإسلامية أيها تقدم؟ أبدا، إنه لم يتقدم إلا دولتين اثنتين، الأولى هي إسرائيل والثانية هي إيران الشيعية، ليشيعوهم ويكفروهم فينتقلوا من إسلامهم الذي حفظوه في قلوبهم دهورا كانوا تحت نير الاحتلال الشيوعي، لينتقلوا إلى الشيعة. وكما سنعرف أن الشيعة هناك في إيران يبخسون المسلمين أدنى الحقوق من أهل السنة، بل وإن المسلمين في إيران نفسها والتي يزعم أن أهل السنة هنا خومينيون، فإن الخميني يسوم إخواننا هناك سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويلقي رجالهم في غياهب السجون بالسنين الطوال، ويمنعون عنهم لقمة العيش وشربة الماء. نعم، إنها مأساة، ليست البوسنة وحدها إخوتي في الله، إنها لو البوسنة وحدها لهان الأمر، ولكن أينما تنقل عينك فإنك تجد مأساة في كل داهية في كل ناحية. أما مأساة المسلمين في الهند وكشمير فحدث ولا حرج، ابتداء من هدم المسجد البابري وإقامة معبد هندوسي وثني مكانه، وهو بداية للتطهير الديني كما يفعل إخوانهم الصرب. ومن أعجب العجب أيضا، ومما يشعرك بمرارة وغصة في الحلق، أنك تجد مع ذلك دعما متناميا للحكومة الهندية من الدول العربية المختلفة، ابتداء من دول الخليج إلى من جاورها ومن هو قريب منها، ابتداء من زيارة العمالة الهندية هناك والتخلص من المسلمين أهل السنة المصريين وغيرهم، وزيادة العمالة الهندية يقول عندهم الآن، يقول لك أنا بفك المصري بثلاثة هنود، هكذا يذهب بالمصري ويأتي بثلاثة هنود هنادك كفرة، يحملون هناك الأصنام في بيوتهم ويقيمون معابد في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هناك زيادة العمالة الهندية تفضيلهم على المسلمين العرب، مرورا بزيادة القروض والهبات، وصولا إلى التعاون الاقتصادي. لقد قرأت وذبحني أن قروض للهند للحكومة الهندية من الكويت بعدها بلغ مئات الملايين من الدولارات، من الكويت وحدها مئات الملايين من الدولارات. وفي الاتجاه المعاكس، دولة الإمارات تلجأ إلى طرد مئات الباكستانيين المسلمين من الإمارات، لأنهم تظاهروا احتجاجا على هدم هؤلاء الظلمة، احتجاجا على هدم مسجد البابري. نعم، أما مأساة أهل السنة هناك في إيران عند الشيعة الرافضة، فنسأل الله أن ينتقم من الظالمين في كل مكان. اللهم انتقم من الظالمين في كل مكان. نعم، هناك يسومونهم سوء العذاب، سبحان الله العظيم، هم لا يدعون لهم فرصة بمجرد الكلام، بمجرد أن يتكلم. أن يجلس في بيته، أن يجتمع رجلان في بيت واحد، فإنهم لا يعرف لهم مكان بعد هذه الليلة. ثم مأساة الأفارقة، ابتداء من الصومال والاحتلال الأمريكي، مرورا بحملة تنصير شرسة في كل مكان في إفريقيا، حملة لا هوادة فيها. مأساة المسلمين إخوتي في الله في كل بلاد العالم، في كل بقعة من بقاع الأرض، من قتل وتحريق وطرد وسجن وانتهاك أعراض واغتصاب أراضي. أخبار يرتاع لها القلب المسلم، تأخذ بمجامع قلبه وعقله، وتجعله يفكر طويلا بهذه الأحداث. لماذا بلغ الهوان بالمسلمين إلى هذا الحد؟ ما هي أسباب هذا الضعف المزري؟ نعم، ما هي أسباب هذا الضعف؟ هل هان المسلمون على ربهم؟ فهانوا على أعداء الله حتى أصبحوا يسامون الذل والخسف في كل مكان، وحتى طمع بهم عباد البقر وعباد الصليب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على شيء واحد، وهو أن المسلمين في هذه الأزمان ليس لهم وزن يحسب حسابه، لا يكال بمكيالهم أبدا. إنهم لا يأمرون ولا يستأمرون، ولا يشهدون ولا يستشهدون. لماذا؟ 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 ينطق بها كل قلب حر مسلم، ينطق بها، تلهج بها الألسنة من صدور متحرقة، من قلوب تئن وأفئدة تتألم وتتوجع. لماذا؟ أيها الإخوة، لا نريد أن نضع اللوم كله على أعدائنا. إننا حين نتساءل لماذا ولماذا بشدة، نريد أن نضع أيدينا على الجرح النازف حتى يسكت، نريد أن نضع أيدينا على المرض العضال حتى يشفى، نريد أن نضع أيدينا على السبب حتى نصل إلى الخلاص. لماذا ونحن نبحث عن السبب؟ فينبغي ألا نضع اللوم كله على الأعداء ونترك أنفسنا. فبرغم قذارة ونزالة ووحشية الصرب، وبرغم تعصب وبشاعة وهمجية الهندوس، إلا أن اللوم الأكبر يقع على عاتق المسلمين هناك. أليس الأمر كذلك؟ بلى. إنني وفي أثناء تقليبي لبعض الصحف القديمة وجدت صحيفة، وفوجئت مفاجأة عجيبة، أن صحيفة قديمة جدا تتحدث عن البوسنة، مع أننا قبل هذه الحوادث لم نكن نقرأ عن البوسنة. المقصود، ماذا تقول تلك الصحف؟ يقولون إن سيراييفو، هذا تقرير قديم جدا، يقول إن سيراييفو بها 73 مسجدا، تقام الصلاة في 23 فقط و50 مغلقة بالأقفال الصدأة لا تفتح أبدا. يقولون إن مدينة سكوبيه، وهي مدينة قريبة من سيراييفو على بعد 20 كيلو منها، بها 200 مسجد. سبحان الله، 200 مسجد في قرية، في مدينة واحدة، لم يبق منها إلا 20 مسجدا، وهدمت 180، وهذه 20 كلها خريبة، أقرب أن تكون خرائب من أن تكون مساجد. من عجيب ما قرأت، ولعلكم ستذهلون من سماعه الآن، أنه قال أنني عرفت أن الشيوعية الملحدة تحاول محو هوية المسلمين، ففي الجيش اليوغوسلافي كانوا يأمرون الجنود المسلمين بأكل لحم الخنزير، فرفض الجنود المسلمون وتظاهروا فسجنوهم، فقامت حملة ضارية في الجيش كله، نفرة من المسلمين، كيف تسجنون إخواننا؟ فماذا يقابلون هذه الحملة؟ لما خافوا ذهبوا إلى مفتي البوسنة وقالوا له أكل لحم الخنزير نريد فتوى أنه حلال، فكتب لهم فتوى وأعلنها في الجرائد ووسائل الإعلام أن لحم الخنزير حلال 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 يأكله المسلمون. هذا الكلام من 20 سنة فقط أو أقل 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 من 20 سنة بكثير، من 5-6 سنوات. يقول الصحفي: فذهبت لملاقاة المفتي مفتي البوسنة وقلت له: أفتيت بحل لحم الخنزير للمسلمين؟ والله يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال له: أليس الله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ هكذا أفتي لهم بأكل لحم الخنزير في نفس الوقت الذي هدم فيه 180 مسجدا في قرية واحدة، في نفس الوقت الذي يفتي مفتيهم بحل أكل لحم الخنزير. انظر إلى جريدة أمريكية تبث خبرا فتقول: في نفس الوقت الذي كان يتخلى فيه المسلمون كان العدو يعمل. لقد هيأت، هذا كلام أمريكاني، صحفي أمريكي يقول: لقد هيأ التلفزيون اليوغوسلافي للصرب لقد هيأ التلفزيون اليوغوسلافي الصرب للقيام بهذه المجازر. حين بدأ في العام الماضي، بدأ التلفزيون في العام الماضي عرض أفلام مهيجة مشيرا إلى المسلمين بالأصوليين والمتعصبين والخومينية، وأنهم وراء كل أعمال الإرهاب في العالم، وأنهم يقومون انظر وأنهم يقومون بذبح أطفال الصرب ليقدموهم طعاما للحيوانات الجائعة في حديقة حيوانات سرايف. انظر، مسلمون يتخلون وأهل صليب يتمسكون ويخططون ويتوجهون. إذن السبب من من؟ السبب منا نحن. نعم، إن السبب الأكبر يقع على عاتق هؤلاء. هذه إجابة: هل هذا جزاء أم ابتلاء؟ هل هذا جزاء أم ابتلاء؟ إن هؤلاء المسلمين لم يكونوا هناك قليلون، لم يكن ينقصهم العدد ولا المال ولا المكانة الرسمية أبدا، إنهم هناك كانوا متوغلون في كل مكان، ولكن لم يأخذوا بأسباب القوة المادية ولا المعنوية. نعم، إن أول ما كان يجب عليهم بث الوعي الديني بين صفوف عامة المسلمين. لقد ساق لي أخي الشيخ محمد الكردي جزاه الله خيرا فأخبرني أنه قد أخبر أنه جيء بامرأة بوسنية في تلفزيون أحد الدول الأوروبية، وقيل لها إنه أوشك أن يتم التصالح بين الصرب وبين المسلمين، وبعد التصالح تعودون مرة أخرى أحبابا وتكونون أصدقاء مرة أخرى. فصرخت وقالت: لا 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 يمكن، إن جاري النصراني الذي كنت أكرمه وأعتز به وأحترمه هو الذي اغتصبني. انظر متى عرفت، متى عرفت؟ إنها المحنة، إنها المحنة، والخروج منها بالدروس المستفادة أيها الإخوة. إنه لم يبث هناك وعي ديني، إنه لم يبث هناك قوة مادية ولا معنوية، أو لم يبدأوا بأخذ أسباب القوة كما ذكرت، وأولها بث الوعي الديني بين صفوف عامة المسلمين. إنني حين أقول هذا وكل محاضرتي منبنية على أنك أخي في الله إذا بنيت نفسك الآن، إذا صنعت الآن كرجل مسلم وصنعت من خلفك، فإنك تدافع عن البوسنة والهرسك هنا. إنك إن صنعت الآن تدافع عن البوسنة والهرسك، فبنفس طريق غزو البوسنة ستغزى أنت هنا في عقر دارك. لقد قال لي أحد إخواني الوعاظ غفر الله له، يقول: أنا قلت في الخطبة الماضية للناس: أيها الناس، أنا لا أقول لكم اعملوا للآخرة، أنا أقول لكم اعملوا للدنيا. خف على نفسك أن تغتصب أمك وأختك وبنتك أمام عينيك هنا في بيتك. اعمل لنفسك أن تذبح أنت وولدك وأبوك وأمك بنفس الطريقة التي وصل بها إلى البوسنيون. اللهم أعز دينك وانصر دينك يا أرحم الراحمين. إننا حين نضع هذا المنهج فإننا لا نبثه إلى إخواننا البوسنيون، فقد جرى ما جرى ولكنه مبثوث لكم أنتم. إننا حين نقول إنهم لم يأخذوا بأسباب القوة فإننا ضمنا نقول خذوا أنتم بأسباب القوة. إننا حين نقول أنهم لم يأخذوا بأسباب القوة المادية والمعنوية، وأولها بث الوعي الديني بين صفوف عامة المسلمين والبعد بهم عن الخرافات والبدع، إحياء الشخصية الإسلامية المتميزة، إحياء تميز المسلم، شخصية مسلمة متميزة، والترقي بالعلم. الترقي بالعلم، انظر كيف استدل مفتيهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟ ها؟ إنهم أسياده من الكفر عباد الصليب الذين قالوا له قل لهم يأكلوا، فقال لهم يأكلوا وكلوا. فلذلك ألسنا بحاجة إلى علم؟ نعم، الترقي بالعلم النافع الذي يزيدهم قوة إضافة إلى قوة الإسلام الذاتية. وما أحرى المسلمين اليوم بقول الشاعر العربي: لا أتقي حسك الضغائن بالرقى. حسك الشوك، ضغائن جمع ضغين الكر. لا أتقي، لا أحفظ نفسي وأدفع حسك الضغائن بالرقى، بالرقية. ففعل الذليل ولو بقيت وحيدا لكن أجرد للضغائن مثلها حتى تموت وللحقود حقودا. إنني أجرد للضغائن مثلها حتى تموت تلك الضغائن وللحقود حقودا. أضغن له الحقود أيضا. أيها الإخوة، إنما جرى ويجري في البوسنة والهند وغيرها من بلاد المسلمين إن هو إلا نتيجة الابتعاد عن الله. اللهم رد أمة حبيبك محمد إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم خذ بنواصيهم وأيديهم إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. إن هو إلا نتيجة الابتعاد عن الله وعن معرفته ومعرفة سننه في الاجتماع البشري ومعرفة سننه في التغيير والارتقاء والصراع وسننه في التمكين في الأرض. إن الحق أيها الإخوة لا بد له من قوة تحميه حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا تكون يد المسلم دائما هي السفلى. إخوتي في الله، ما زال السؤال قائما: لماذا؟ لماذا؟ هل هو جزاء أم ابتلاء؟ أيها الإخوة، إنه فيما أعتقد أن ما يحدث لنا ولأمتنا في هذه الأيام ابتلاء وجزاء في نفس الوقت. هو جزاء تفريطنا وإهمالنا وبعدنا وجفائنا مع الله، وهو في نفس الوقت ابتلاء وتمحيص واختبار وفتنة، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وكذا كانت سنة الله دائما. في غزوة أحد، هل كان جزاء أم ابتلاء هزيمة المسلمين فيها؟ إنه كان جزاء لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوف الرماة على قمة الجبل، وابتلاء ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهكذا على مدار التاريخ الإسلامي كانت أزمة الحروب الصليبية وحروب التتار أزمة حادة في حياة المسلمين، ولكنها كانت جزاء، كانت جزاء. نعم، كانت الهزيمة في البداية مطابقة للسنة الربانية، فقد كان واقع المسلمين سيئا مليئا بالمعاصي والبدع والانحرافات والشتات والفرقة والانشغال بذلك كله عن نصرة دين الله والتمكين له في الأرض كما هو واقع الأمة اليوم. ولكن لما عرف العلماء أنه ابتلاء إلى جانب الجزاء، فما أن جاء القادة يردون الناس إلى الجادة بدعوتهم للرجوع إلى حقيقة الإسلام حتى صحت الجذوة واشتعلت فجاء على إثرها النصر. وهنا يأتي دور علماء السلف في مواجهة المحن، لا أتعرض له بالتفصيل حتى يتسع لنا الوقت، لصناعة شخصية المسلمة. ولكن انظر إلى صلاح الدين حين قام يقول للناس لقد هزمتم ببعدكم عن طريق الله ولن تنصروا حتى تعودوا إلى الطريق. ننظر إلى ابن تيمية وهو يدعو لتصحيح العقيدة مما طرأ عليها من غبش المتكلمين وضلالاتهم. قبلهما وقف أحمد بن حنبل رضوان الله عليه أمام حكومة وشعب وطغاة وعتاة، وقف رجل أمام أمة بعلمائها وعوامها وحكامها رجل واحد يقف. انظر لما جيء فكلم قل كلمة وارحم نفسك، فأمر من يكلمه قال انظر اخرج فانظر، فخرج فوجد الأمة مجتمعة ومعهم المحابر والأقلام. قال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه. هؤلاء كلهم ينتظرون كلمة من الإمام أحمد، من الإمام أحمد. لو أنه أشار لهم بإصبعه أن قوموا لقاموا، ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ إنه تذكر قولة عبد الله بن عمر بن الخطاب: ما أحب أن يراق في دم إصبع مسلمة، في من أجل عبد الله بن عمر أن يملك الخلافة، ولا من أجل أحمد بن حنبل ولا من أجل أحد من علماء المسلمين، وإنما كان ثباتهم نصرة لدين الله. قبل أحمد بن حنبل أيضا تنظر إلى الكثير والكثير والكثير من علماء السلف، وبعدهم صاح قطز صيحته المشهورة وإسلاما، وتبعتهم أمم المسلمين وجماهير الأمة المسلمة، فصدقت الله في عقيدتها وسلوكها، فجاء النصر وتغلب المسلمون على أضعافهم من المشركين والكفار. والأمر الآن كذلك أيها الإخوة، هو جزاء نكوصنا عن ديننا وبعدنا عن ربنا ونسياننا لهويتنا الإسلامية، وابتلاء لينظر الله عز وجل ما نصنع. فماذا أنتم صانعون؟ ماذا أنتم صانعون؟ أيها الإخوة، إن الأسئلة الكثيرة التي تأتي من شباب المسلمين، أسأل الله أن يغفر لي ولهم، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يجاب عليها بأن عقاب الله وابتلاءه حين ينزل بالأمم والشعوب، فمنها ما يباد ويصبح أثرا بعد عين، ومنها ما يعود بفضل الله يستأنف المسيرة. وأمة الإسلام ليست الأمة التي تباد وتهلك، اطمئنوا، إن دين الله باق محفوظ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، أمة الإسلام ليست أمة زائلة أبدا، فقد سبقت كلمة الله وسبق وعده، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، فدين الله باق مهما لهمت الأحداث واشتدت النكبات، فلا بد من صحوة ولا بد من عودة. وهذه النقطة هي التي غابت عن أذهان أعداء الإسلام. هذه النقطة غابت عن أذهان أعداء الإسلام، ولكن ينبغي أن يعلم أن توقف عملية البناء والتكوين في داخل المجتمع الإسلامي هي توقف مدرسة الإسلام عن إخراج الأجيال والأفواج المؤمنة. إن توقف عملية البناء والتكوين للشاب المسلم، عملية الصناعة للشخص المسلم، وقد عارضني بعضهم في لفظ الصناعة وهو لفظ صحيح، الله قال لموسى ولتصنع على عيني. نعم، صناعة الرجال هذا معنى صحيح، إن الله عز وجل صنع موسى على عينه. ولذلك لما اجتمع القوم يحاجون موسى فألقوا حبالهم وعصيهم قال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى. صناعة ربانية، صناعة ربانية، فكان هو الأعلى. وكذلك في إبراهيم قال الله عز وجل فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. وقال الله في حق حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نسأل الله عز وجل أن يعلي راية الإسلام وأن يجعل كل الكافرين والظالمين والمفسدين كلمتهم هي السفلى. نعم، ولكن كيف ذلك؟ إن كلمة الإسلام كما يقول علماء الدعوة إن الحق ليس كائنا متحركا بذاته، ولكن الحق يحتاج إلى رجال يحملونه ويرفعون رايته. فلكي ترفع كلمة الله تحتاج إلى سواعد قوية، تحتاج إلى أيد فتية، تحتاج إلى قلوب صادقة، تحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تحتاج إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تحتاج إلى صناعة الرجال، ومنذ فترة وأمتنا قد توقفت عن صناعة الرجال. نعم توقفت، وبها توقفت مدرسة الإسلام عن إخراج الأجيال والأفواج المؤمنة التي تحمل الراية. وعندها جمد المسلمون في حال مريع من الجهل والضياع، فلا بد أن نعيد بناء وصناعة الرجل المسلم مرة أخرى. أيها الإخوة، لقد جاءت شريعة الإسلام أول ما جاءت لصناعة المسلم، فصناعة الرجال قوام نهضة الأمة، قوام الأمة لتناهض المحنة ولتقف أمامها وتثبت أقدامها. إخوتي في الله، إن بناء عمارة أو بناء مصنع أو مدينة كاملة حتى مهما عظمت قد يكون سهلا، ولكن بناء المسلم وتربيته شيء جليل وأمر خطير. فتلك بناء العمارة يعني مهمة أشهر أو سنوات، أما مهمة بناء المسلم عمر طويل ممتد. هذا هو منهج الله، يرعى النفس الإنسانية يربيها ويبنيها بناء مستمرا مع كل حركة وكل سكنة، مع كل نشاط وكل لحظة. يقول الله وهو أصدق القائلين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها حياة، والدعوة التي تتبنى هذا العمل تبني أجيالا وتصنع أمة. نرجو أن يرزقنا الله الصدق في خدمة هذه الدعوة، دعوتنا التي تتبنى بناء الأجيال وصناعة الأمة، فإنها تبني أجيالا فريدة وأمة وسطا. هذه المهمة شاقة وطويلة، تحتاج إلى جهد بشري صادق ليمارسها ويتولاها، تحتاج إلى طاقة عظيمة وإيمان عظيم. أيها الإخوة، أحبتي في الله، إنني الآن بحاجة أن أخاطبكم معشر الشباب خطابا من القلب، أسأل الله أن يقع في قلوبكم، وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا ولوجهك، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم أيها الإخوة، حديثي إلى الشباب، إلى الشباب الذين كاد أن يستقر في أذهانهم أن القرآن والسنة صعب ويحتاج إلى زمن طويل لا يبلغه إلا بعض الأفراد، وأن دور الشاب هو ترتيل بعض آيات الكتاب وإن حدث حتى هذا. حديثي إلى الشاب المسلم، أخي وحبيبي في الله، إلى الشاب الذي يحب أن يعرف دينه فيقبل فيرى أكواما هائلة من المجلدات يوهمه بعض الناس أن هذه هي الإسلام، ثم يوهمه آخرون أن الإسلام ليس هذا ولا هذا ولا هنا ولا هناك، وأنه عند هذه الفئة أنهم أقدم وأنهم أوسع وأنهم أو المجموعة من البشر، فيعدو بحيرة أكبر واضطراب أكثر. حديثي إلى الشاب الذي يحب أن يعبد ربه ويدعو إلى دينه ولا يدري من أين يبدأ ولا كيف يسير. حديثي إلى شباب المسلمين، إلى بعضهم الذين عكفوا على علوم الدنيا فأعطوها ليلهم ونهارهم وأعصابهم وجهدهم وعاطفتهم وقلوبهم وموهبتهم وطاقاتهم، وما أكثر المواهب والطاقات في أفراد أمتنا، ولكنهم لم يعطوا لدينهم إلا بقايا طاقاتهم المنهوكة وفضلات أوقاتهم المستهلكة. حديثي إلى إخوتي وأحبتي الشباب الذين درسوا علوم الدنيا فنبغوا فيها وأنتجوا وأجادوا، ثم قيل لهم إن فهم الإسلام عسير وإن تطبيقه تحفه المزالق وإن عليهم أن يدرسوا مئات الكتب. إن حديثي هذا إلى الشباب المسلمين الذين قيل لهم إن الإسلام أن تجلس إلى شيخ فتتعلم وتكتب في كراسة وتقرأ في كتاب ثم تذهب فتنام وتستريح قرير العين مرتاح القلب، أو أن تحضر خطبة فتحرك شجونك وتبكي وتصرخ ثم ينتهي الأمر بعد خروجك من المسجد. إلى كل هؤلاء الشباب أقول إن هذا الدين يسر، ميسر للذكر، لا لأننا نقول ذلك، ولكن لأنه سبحانه وتعالى قال ذلك، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. إخوتي الشباب، أحبتي في الله، لا ينبغي أن تكون كمية المعرفة هي العنصر الرئيسي في مناهجنا، إنما هي النوعية والكيفية التي تجعل المسلم قادرا على التحرك بآية استوعبها. انتبهوا حتى لا يحمل كلامي على غير ما أريد أو تساء بنا الظنون، إن كمية المعرفة في دين الإسلام ليست هي العنصر الرئيسي، إنما هي النوعية والكيفية. لذلك دائما نقول علاجنا للتثبيت على دين الله، علاجنا للتخلص من رواسب الجاهلية، علاجنا لصناعة الشخصية المسلمة، علاجنا للتنويع في الكفاءات والقدرات، علاجنا لكل أمراض العصر، لابد من تربية تتعهد، لابد من منهج يسلك، لابد من معلم يتابع، لابد من إخوة ينصحون، لابد من صبر وجلد وطول أمد. نعم، إنما هي المنهج الذي تربى عليه لكي تصل إلى ماذا؟ هل لكي تفرط في دينك؟ لكي يقال لك إن العلم غير مهم؟ أم لكي يقال لك إن هذا هو العلم وانتهت القضية؟ لا، إنه منهج لإعدادك وللوصول بك إلى ما نبتغيه، إلى الشخصية المسلمة المناهضة للمحنة، النوعية والكيفية التي تجعل المسلم قادراً على التحرك بآية استوعبها تحركا أكبر وأجدى من تحرك آخر حفظ القرآن كله باستيعاب ضعيف ولا يعمل به، وما أكثرهم. أنا لا أزهد في حفظ القرآن، بل هو معلوم أن أشترط حفظ القرآن في الشخصية الإسلامية الجادة ذات الهمة العالية، ولكن لا أقول لا تتزوج حتى تحفظ القرآن كله، ولا تدعو إلى الله حتى تحفظ القرآن كله، ولا تتعلم الفقه والعقيدة حتى تحفظ القرآن كله. لا 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 لا، إن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من أتى مكة كافرا فأسلم وتعلم آيات ورجع إلى قومه الكافرين، ثم عاد بعد سنين بقومه كلهم مسلمين. حصل وهو كثير، وصنع الصحابة معجزة عصرهم، فأقاموا المجتمع والدولة في فجر الإسلام، وما زال القرآن يتنزل بعد لم يكتمل، بل رافق نزوله التحرك به نحو إقامة المجتمع المسلم والدولة المسلمة. أليس الأمر كذلك؟ بلى، إننا لا نخبع في بيوتنا ومساجدنا وينتهي الأمر عند هذا الحد، بل نأخذ من مساجدنا ومن كتب سلفنا ومن ألفاظ علمائنا، وننطلق لنحيي الأمة الميتة، لنبعث هذا الرفات شخصيات مسلمة يا ألف مليون فيهن أصفار كثيرة، ومن الخطأ أن تعد الصفر واحدا. ليس المسلم الذي نحتاج إليه هو من تكتمل معرفته بالإسلام كله وبالعالم كله والعصر كله والواقع كله ليتحرك، لا، بل لا يمكن تحقيق ذلك واقعيا، بل هو المسلم القادر على التحرك وسط الظروف بكل جزء من المعرفة يكتسبه، بكل جزء من المعرفة يكتسبه يخرج فيتحرك به فيزيده بنفسه ويطبقه في تحركه ويتفاعل به مع ما يستجد من حوله تفاعلا حيا يصلح الخطأ ويجعله مصدرا للخبرة وينمي الكفاءة ويجعلها سبيلا لابتكار الوسائل، فينهض في يومه بما لم يستطيع النهوض في أمسه، ويتحول إلى رفد للعمل لا إلى عبء عليه. أيها الإخوة، إن مدرسة الإسلام الحقيقية هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست مدرسة على المنابر فقط، لا، ولكنها مدرسة يخرج منها المسلم متحركا فاعلا مؤثرا في الواقع، لا لأننا نقول ذلك، ولكن لأن الله يقول ذلك، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين جاءت هذه الآية؟ إنها جاءت بالضبط قبل بعدها بآية من المؤمنين الرجال، التفاعل والتحرك. إن أمانة الإسلام فهمه ودراسته وتطبيقه، كل في حدود وسعه وطاقته وأمانته ومسؤوليته. إن أمانة الإسلام هي مسؤولية كل فرد، وأنت مسؤوليتك أنت، ليست مسؤولية فئة محدودة أو طائفة مختارة، لا لأننا نقول ذلك، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك. أيها الإخوة، إن الأمة المسلمة التي ظلت لقرون تتفلت من منهاج الله من خلال تخطيط الأعداء وقصور عزائم الأبناء، إلى تلك الأمة وإلى شباب هذه الأمة نقول إننا بحاجة إلى صناعة فئة مؤمنة تتحمل تبعة هذا الدين والنهوض به وإقالة عثرته، بل وتكون تلك الفئة حجر عثرة أمام كل من يخططون لإبادة المسلمين ولزحزحة الإسلام من الواقع. إننا نحتاج إلى صناعة تلك الفئة المؤمنة التي عاشت بالإسلام وللإسلام وفي الإسلام. نحتاج الأمة أو الفئة التي تلقت القرآن للتنفيذ لا للمتعة والمزاج، الأمة التي رفعت رأسا بهذا الدين فشمخت بإيمانها على الكفر والطغيان. الأمة التي تسامت عن الخضوع لمقاييس الناس واعتبارياتهم، فلم تلتفت للائمين والعازلين وهي تمضي في سبيلها لنصرة هذا الدين. إننا نحتاج إلى صناعة الفئة المسلمة التي فهمت شمول الإسلام، الذي استوعب الحياة كلها وصاغها على منهج العبودية لله والخضوع له والاستسلام لأمره، فحملها على صياغة كل أمور حياتها الخاصة والعامة وفق أسس الإسلام ومبادئه. إننا نحتاج إلى الأمة أو الفئة المسلمة التي صبغ هذا الفهم الشامل للإسلام شخصيتها، صبغها بالتوازن فلا تأكيد على أحد جوانبه ولو كان مهما، انتبه، لا تأكيد على جانب واحد، جانب الجهاد لا تأكيد على جانب واحد وهو جانب التكفير، لا تأكيد على جانب واحد وهو جانب الدعوة، لا تأكيد على جانب واحد وهو جانب العلم، لا تأكيد على جانب واحد وهو جانب الإخبات والخشية، لا تأكيد على جانب واحد من هذه الجوانب، وإنما شمولية الدعوة، شمولية هذا الفرد المسلم، مجموعة من الورات الكاملين لمحمد صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، مجموعة من وراث كاملين له في جميع النواحي. هؤلاء لا يغيب معهم أجزاء أساسية أخرى من الإسلام، لا يرجح جزءا على جزء، وإنما يوفقون بين كل هؤلاء ويسيرون في خطوط متوازية، ليسوا أحادي النظرة، وإنما هم ذو نظرة شاملة. أيضا نريد الفئة التي امتلكت المعرفة الدقيقة للجاهلية ومبادئها وأفكارها وحقيقة كيد الكافرين للإسلام، نريد الفئة التي امتلكت الفهم العميق لروح العصر فأدركت مواقع أقدامها واتخذت من المسائل من الوسائل المشروعة ما يناسب أهدافها. أيضا أخيرا نريد الفئة، وهذه ثامنا، نريد الفئة التي ربت نفسها على الالتزام بأدب الخلاف وآداب العمل الجماعي وشروطه. ولكن كلكم يتساءل الآن، كيف نصنع هذه الشخصية؟ ومن الذي سيصنعها؟ وما هي مقوماتها؟ سؤال تردد قديما، علام نربي الشباب، سؤال ملح يحتاج إلى منهج واضح، والإجابة تكون إن شاء الله في نقاط محددة. النقطة الأولى، الخروج من اليأس والإحباط والانهزامية والغثائية وزرع الأمل وبث روح الرجاء مع العمل، وذلك كله بصناعة رجل العقيدة. نعم، نريد أن نصنع الرجل الذي عقيدته إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في هذه الآية أيها الإخوة خبر عظيم، إذ فيها البشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية، بأن للكرب نهاية مهما طال، مهما طال أمده وازداد عدده فإنه له نهاية، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. إخوتي في الله، إنني والله كثيرا وفي ظلمة الليل البهيم أتساءل، هل طول الغمة يطمع في انقضائها؟ وهل كثرة المصائب وتكالب الأعداء واشتداد الأزمة يوحي بانفراجها؟ ويأتيني خبر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم، يقول ابن مسعود، لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. ويقول ابن عباس، لن يغلب عسر يسري. وكثيرا ما وقفت أتأمل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كيف لن يغلب عسر يسرين؟ إذا كان هناك في الآيتين عسرين ويسرين، ولكن العلماء يقولون العسر جاءت معرفة، والعرب إذا ذكروا المعرف وأعادوه فإن الإعادة يقصد بها عين الأول، أما إذا جاءت نكرة فإنها إن أعيدت فإنها تحمل على معنى آخر، فإن النكرة أعم، أليس الأمر كذلك؟ تأمل الآية، فإن مع العسر بالألف واللام يسرا منكرة، إن مع العسر الأولاني يسرا آخر، فلذلك جاءت يسرين، وكم عسر؟ وعسر واحد، فلذلك لن يغلب عسر يسرين. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاستبشار بهذه الآية، حيث يرى المسلمون الكثير من صنوف الإحباطات والهزائم وألوان القهر والنكد، مما أدى إلى سيادة روح التشاؤم واليأس. هذه كثيرة في قلوب كثير من شباب المسلمين، يشعرون من خلال كلام بعض الناس أنهم قد أحيط بهم، وأنهم بين فكي كماشة، وأنهم صار اليأس والتشاؤم دينهم، صار الكثيرون يشعرون بانقطاع الحيلة والاستسلام للظروف والمتغيرات. وأفرز هذا الوضع مقولات، إننا لا نملك أن نقول لأعدائنا، أن نطلب من أعدائنا أن يخففوا من غلوائهم في عدائنا، كما لا يملك البشر جميعا أن يمنعوا الثلوج من التساقط أو أن يوقفوا حدة الرياح، لكن الذي نستطيعه هو تقوية أنفسنا حتى لا نكون لقمة سائغة كما يفعل الناس في ظروف المناخ. لا تعاتب الريح أن اقتلعت شجرة النخرة، ولكن العتب على الشجرة النخرة نفسها، على الشجرة النخرة نفسها، إننا ينبغي أن نفعل ذلك. المشكلة أن أصعب أنواع المواجهات هو مواجهة الذات، وإن أرقى أنواع الاكتشاف هو اكتشاف الذات. لذلك إخوتي في الله أنا أقول لكم وكل ذي ثقة بالله، وأرجو ألا يخيب فيه آمالي، إن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة انفراجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولا مناسبة. ولكن كما قلت في خطبة العيد، إذا توفر لها عقل المهندس الذي يجلس بالليل ويضع يده على خده ويهفو ويسرح ويطير يفكر كيف يخدم دين الله، إذا ما توفر لها عقل المهندس ومبضع الجراح وحرقة الوالدة، وعلى الله قصد السبيل. أيها الإخوة، لقد هزم المسلمون في أحد هزيمة شديدة، يكفي في تصويرها قول الله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هزتهم الهزيمة هزا شديدا، لأنهم لم يكونوا يتصورون أن يهزموا قط ما داموا مؤمنين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا في دهشة مستنكرين أن هذا، أن هذا، كأنهم يقولون كيف يتأتى لهذا أن يحدث. ولكن التوجيه الرباني نزل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نزل هذا التوجيه الرباني ووعته الأمة وعملت به، فلم تعد الهزيمة تهينها، لأنها تستعلي بالإيمان وتتأسى بالذين وصفهم الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ونحن نتأسى بهم فنقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، حتى المسلمون حين هزموا الهزيمة المنكرة أمام التتار والصليبيين لما هزم المسلمون أمام التتار والصليبيون كانت غارة التتار كاسحة. انتبهوا يا إخوة لكي تعلموا أن مسألة البوسنة هذه تكررت في ديننا كثير، في واقع المسلمين أيضا كثيرا جدا، بل وبأشد من ذلك. إنكم لا تنسون غالبا واقعة القرامطة، وكيف أنهم ذبحوا في يوم واحد من الحجيج 10,000. وأين ألقوهم؟ ألقوهم في عين زمزم، سدوها بها، سدوها بهم، واقتنعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم، وظل عندهم أكثر من 30 سنة والكعبة بلا حجر أسود. تعرفون أن هذا حصل؟ نعم، القرامطة الإسماعيلية. ثم أيضا تكرر هذا في التتار، إن ورود التتار على الدولة العباسية أزال الدولة العباسية من الوجود تماما. وقرأوا التاريخ، خربت بغداد، أزل أهلها، حتى يذكر أنهم كانوا يذبحون المسلمين في النهر، فجرى النهر 40 ليلة أحمر، النهر يجري 40 ليلة دم صرف من كثرة ما قتل وأريق من دماء المسلمين. وصل الرعب والضعف للمسلمين إلى أن التتري يلقى المسلم في شوارع بغداد وليس معه سيفه، فيقول للمسلم ابق هنا حتى أعود إليك بالسيف لأقتلك، فيبقى المسلم من الذل والضعف مكانه، لا يهرب ولا يلتفت ولا يفر حتى يأتيه التتري فيقتله بيده. وصل الحال إلى أن يصف المسلمون 20-30-40-50 في صف واحد، ويقف أمامهم رجل ثم يذبحهم واحد بعد واحد، ولو 2 جريوا عليها يقتلوه، ولكن ضعف وهوان كان من الداخل، كان من الداخل. نعم، مع ذلك كله بقي الإسلام، الحمد لله رب العالمين، بقي الإسلام وما زال قائما. دائما أقول هذا لكي نعمل، لكي لا نصب باليأس والإحباط. نعم، أين كمال أتاتورك الذي حاول أن يزيل الإسلام من الدنيا كلها وأن يمحو الهوية المسلمة؟ أين هو؟ لقد زال وبقي الإسلام، وعاد الإسلام الآن إلى تركيا. أين الفرنسيون الذين حاولوا محو الهوية في الجزائر وألغوا اللغة العربية وألغوا ديانة الإسلام وأجبروا الجزائريين على تغيير أسمائهم وتزوجوا من بناتين؟ أين الفرنسيون؟ لقد ذهبوا وبقي الإسلام. أين الشيوعيون الذين حاولوا أن يخطوا على الدين، أي دين؟ أين الشيوعية الآن؟ بيست بالأقدام وبيد مقتنعيها وبقي الإسلام. وهكذا سيزول الصرب المجرمون ويداسون بالأقدام ويبقى الإسلام في البوسنة والهرسك إن شاء الله. اللهم ارفع راية دينك وقوي عزيمة أهله. نعم أيها الإخوة، ولكن حين تكون عندنا هذه العزيمة وحين يكون عندنا التصميم على أن نغير وبطريقة جيدة وبعمل مرتب منظم. نعم، سبب عودة الإسلام مرة أخرى في كل هذه الأحوال أنه لم تزل أرواح المسلمين بحيث ينظرون إلى التتار أنهم خير منهم أو أنهم جديرون بالاحترام، أبدا، إنما كان لهم الاحتقار المطلق. أيضا كانت غارات الصليبيين مفاجئة للمسلمين على غير استعداد. غارات الصليبيين يا أخوة استمرت 2 قرن من الزمان. في الأول لقي المسلمون فيها هولا شديدا حتى ختم الله بالنصر عليهم أيام صلاح الدين، ولكن متى؟ بعد أن أقاموا دويلات نصرانية في مصر والشام. هذا حصل، والذي يراجع التاريخ ويقرأ يجد إن هؤلاء الصليبيين أقاموا دويلة نصرانية في مصر، وأقاموا مثلها أختها في الشام، في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا، في دمشق أقاموا دويلات نصرانية صرف، ومع ذلك لم تزل أرواح المسلمين أبدا، بحيث ينظرون إلى النصارى أنهم خير منهم أو أنهم جديرون بالاحترام، بل كانوا في نظرهم هم المشركون، هم المشركون عباد الصليب، كانوا يحتقرونهم احتقارا شديدا من أجل شركهم ومن أجل فساد أخلاقهم. ولقد قرأت أن المسلم كان يحتقر النصرانية ساعتها، يعني من الصليب كان يحتقر هؤلاء بل الصليبيين. لماذا؟ يقول إنهم دياييس، يكون الواحد منهم سائرا مع زوجته في الطريق فتلتقي بصديق لها، فيتنحى الزوج ليتيح للمرأة أن تتحدث مع صديقها بما شاءت. وهذا لعله وصل إلى وصل، نعم، وهناك بعض المجلات تدعو إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الهزيمة لا تؤثر في الأمة ذات العقيدة مهما كانت شديدة وغير متوقعة، لأنهم مربون على قول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن اشتراط الإيمان في الآية لا يجيء عبثا، فالإيمان الصحيح وحده هو الذي يحول دون الوهن والحزن في حالة الهزيمة أمام الأعداء، ويحول دون النتائج التي تترتب على الوهن والحزن، وهي الاستسلام للأعداء والكف عن مقاومتهم والكف عن محاولة منازلتهم من جديد. إن الاستعلاء إخوتي في الله قرين الإيمان، نريد أن نربى على الاستعلاء، نريد أن نصنع الشخصية الجديدة على الاستعلاء بإيمانها، استعلاء على الكفر، استعلاء على الجاهلية. من الوجهة العملية، لا نطرح طرحا مجردا، من الوجهة العملية حين يستنكر المؤمنون بأنهم هم الأعلون بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ولو أصابتهم هزيمة مؤقتة أو ضعف مادي مؤقت، فإن هذا اليقين ذاته هو الذي يعينهم على أن يقوموا من كبوتهم ويسترجع فواتهم ويتأهبوا لمنازلة الأعداء من جديد، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انتبه إلى هذه الآيات وتدبر هذا السياق، فليس هناك مجال لكي أطيل وأفصل. ثانيا، هذا هو العنصر الثاني من عناصر تربية الشخصية المسلمة، صناعة الرجل المسلم. أولا، الخروج من اليأس والإحباط والانهزامية والغثائية، وزرع الأمل وبث روح الرجاء مع العمل، وذلك بصناعة رجل العقيدة. ثانيا، وضوح الهدف. إنني لا أنسى، ومنذ قرابة 10 سنين أو أكثر، أول مرة لقيت الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، ومحاضرته غدا إن شاء الله، فتكلمت معه فقال من ضمن كلامه إن سبب نبوغ الشيخ الألباني ووصوله إلى هذه المرتبة في علم الحديث أنه عرف هدفه مبكرا، من أول ما طلع كان النص كده، عرف هو عايز إيه عشان كده وصل. فنريد من أول أمرنا أن نعرف ماذا نريد. حدد هدفك، حرر محل النزاع لكي تصل إليه، ثم ضعه نصف عينك بصفة مستمرة. إن الغثائية التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ولكن أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تظل هذا الجيل ويحدق به خطرها أكثر من أي وقت مضى، أليس الأمر كذلك؟ بلى. غثائية، إن المطلوب هو وضوح الهدف. إن كثيرا منا يضع أهدافا أو يضع مسائل جزئية هدفا له في حياته. من عجيب أن ترى شابا ملتزما وكل أمله في الحياة أن يتزوج، أن ترى شابا كل أمله في الحياة أن يصاحب فلان من الناس أو أن يتعلم العلم الفلاني فقط أو أن يكون كذا وكذا. إن رجلا مشهورا وهو نصر الدين طوبار، يعني أمر لا يخفى لأنه ألهى في الراديو، سمعته في الراديو يقول حين كلموه: أنت إزاي وصل؟ قال: أنا كنت عايز الشهرة والمجد بأي وسيلة، فتقدمت للقرآن عشان أبقى مقرئ، سقطت 4 مرات، فأعمل إيه؟ اتقدمت في التواشيح فنجحت ووصلت. انظر، كثير من شبابنا يضع له هدفا تافها كهذا، ولكن الحقيقة أننا ينبغي أن نعرف هدفنا الحقيقي ابتداء. ما هدفك؟ إن هدفنا إخوتي في الله ينبغي أن يكون إسلام الحياة، إننا نريد إسلام الحياة على مستوى الفرد، إسلام الحياة على مستوى الدولة، إسلام الحياة على مستوى العالم، إسلام الحياة على مستوى الفرد. أن يكون نسكك، إن صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لمن؟ لله رب العالمين. إسلام الدولة بتحكيم شرع الله، إسلام العالم كما حدد قديما لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إنه ليست غايتنا خصبة ودرس وتجمع شباب، لا لا لا، إن غايتنا العالم، العالم أجمع. ينبغي أن يكون هذا واضحا. إن أخطر، وأقولها وقلبي يحترق والله، إن أخطر ما في أعدائنا أنهم يعرفون هدفهم جيدا ويخططون له بل ويعلنونه. انظر، وكلكم تحفظون هذا الكلام وسمعتموه العديد من المرات، إن مناحم بيجن تعرفونه، مناحم بيجن السفاح الشهير، يقول: مهمتنا سحق الحضارة الإسلامية وإحلال الحضارة العبرية محلها، والمهمة شاقة. انظر، هو يعرف هدفه، انه مش هيتمكن من إقامة العبرية الا بسحق الإسلامية. صاحب صحيفة الحزب الشيوعي في أوزبكستان من الجمهوريات الاتحاد السوفيتي يقول: من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نهائيا. انظر، هذا ليس هؤلاء فقط، بل وكارتر ونيكسون وبوش وغيرهم، اقرأ إعلانات، كلام واضح جدا زي الشمس، هم يعلنون إن الإسلام ده عدو وحقيقي. من أغرب وأعجب ما قرأت، طالب عربي مسلم يسكن في جلاسجو في مدينة في إنجلترا، إحدى مدن الشمال البريطاني، في أول شهر له في المدينة أدرك زوجته المخاض، زوجته جالها الولادة، استدعى الممرضات من المستشفى، حاولت إحداهن الحديث مع زوجته التي لم تكن تعرف الإنجليزية، بتتكلم مع امرأته وهي بتولد انت عاملة ايه او كلام زي كده، فالزوجة لم تكن تعرف اللغة الإنجليزية، فظنت الممرضة ان الزوج، والزوج ساكت بيتكلمش مع المتبرجات، فظنت هذه الممرضة ان الزوج ايضا لا يعرف الإنجليزية، ثم ولد لهذا الأخ ولد، وأول ما خرج من بطن أمه رفعته الممرضة وقالت عدو جديد، رفعته الممرضة أول ما خرج من بطن أمه وقالت عدو جديد. قالت نعم، أصولي جديد يولد، مصنف، شوف كلامها، مصنف منذ أول ثواني الميلاد عدوا لبريطانيا العظمى. ليس أصوليا فقط وإنما عدو. لقد كانت هذه الممرضة في وعي تام لقضية الإسلام والنصرانية والصراع العقائدي والتاريخي، كانت تعبر عن ثقافتها بصوت عال مسموع لصاحبتها بلا تلكؤ ولا مجاملة ولا غبش في التصور، كالذي يعانيه المسلمون اليوم، صح؟ نعم، كالذي يعانيه المسلمون اليوم، حيث يذكرون كلمات الأخوة والإنسانية والصداقة، إنها كلمات للاستهلاك الإعلامي يا جماعة، إنها كلمات للاستهلاك الإعلامي وملء أسماء الجهلة والأتباع في العالم الثالث فقط. أما هم فيدركون حقيقة الموقف تماما، تعرف الممرضة أن هذا هو الواقع، إنها تعيش لها لهذه الحقيقة وتعيش بها، ليست مشغولة بصراخ الإعلام الاستهلاكي أن المسلمين يبحثون أن يحبون أن يسود العالم السلام. لكن لماذا هم لا يفكرون به؟ عندما قالت الممرضة هذا والأخ يسمع، نهرها وصاح في وجهها ناهيا لها، واعتذرت وارتبكت جدا، ووصل الخبر لإدارة المستشفى وجاءوه ببوكيه من الورد مع كلمة اعتذار رقيقة أن الممرضة لم تكن تقصد، ولكن هذه الحقيقة تفرض نفسها بلا غطاء. عرفت علامة ربه؟ عرفت علامة ربه وتربي طفلك؟ إنهم يبكأني بأبي الطفل وهو يقول يا بني لقد سبق الشيطان إليك قبل أن يغمزك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولد الطفل فإن الشيطان يغمزه، فكأن أبا الطفل يقول لابنه يا بني لقد سبق الشيطان إليك قبل أن يغمزك منذرا بالصراع. أبد الحياة صراع الحق والباطل، هؤلاء سبقوا وليس بغمزة شيطانية لا نراها، ولكن بكلمة واضحة لنا نحن الثلاثة فقط، أنت لا تعي، أنت لا تعي ما قالت لأنك طفل، لا، وأمك لا تفهم لغتهم، ولكن بقية حياتك إن أعطاك الله عمرا ستكون شرحا لما أجملته لك الممرضة، إما أن تذبح أو تسجن أو تطرد من أهلك وولدك. هذه بداية الطريق صريحة واضحة بلا تمويه. فهل يا ترى يا بني ستعيش حياتك بهذا الأسلوب؟ هل تراك تفهم العالم الذي تعيش فيه؟ أم سيسلمونك عقلك ثم تستميت في سبيلهم والدفاع عنهم وعن فكرهم، وتقول عن والدك أصولي متخلف ذو لحية؟ أنت متحضر متعالم يفهمك العالم، إن براءتك وطفولتك لم تشفع لك ولن تشفع لأمك مجاملاتها الطويلة ووعيها المنقوص. قبل أن أسمعك، قبل أن أسمعك فإنها قد أسمعتك. وهنا يأتي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، افتحوا على أولادكم أول كلمة بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. أطفالنا أول كلمة اسقوهم لا إله إلا الله بالولاء والبراء بمتطلباتها بكل ما تعنيه هذه الكلمة. إنما نراه في شبابنا اليوم من ظاهرة الميوعة والانحلال، من ظاهرة الكسل والتواكل، من ظاهرة عدم تحمل المسؤولية من شبابنا الذين يصورون الحياة على أنها متعة، شبابنا الذين تفشت فيهم ظاهرة التقليد الأعمى وانعدام الشخصية وذهاب الذاتية وفقدان التماسك. إن شبابنا الذين أغرقوا في التنعم وعبادة المال والتفاخر بالدنيا، إن شبابنا الذين غلبهم التشاؤم والتسرع والعفوية والارتجالية، هؤلاء يحتاجون أن يربوا من أول يوم على لا إله إلا الله بمعانيها وأسبابها. ثالثا جدية الأخذ بالكتاب والسنة. جدية الأخذ بالكتاب والسنة. كثيرون المدعون هم الذين يقولون كتاب وسنة ومتمسك بالكتاب والسنة وتعاون العاملين بالكتاب والسنة، كل كتاب وسنة، ولكن أين الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة؟ وكيف يكون ذلك في أربعة عناصر داخلية؟ ألف، أن يؤخذ المنهاج الرباني متكاملا. باء، أن يكون هذا الأخذ مهمة على امتداد الحياة، لا يصل إلى درجة معينة من الالتزام ويسكت، لا يصل إلى درجة معينة من العلم ويكتفي، لا يصل إلى درجة معينة من الدعوة ويقف، لا، وإنما امتداد على مستوى الحياة ومماتي لله رب العالمين. جيم، أن يقوم هذا الأخذ بجهد وعزيمة، نسأل الله أن يقوي عزائم المسلمين. دال، أن يرافق هذا الأخذ حركة وعمل وتطبيق في ميدان الدعوة والحياة. أيها الإخوة، إن جدية الأخذ بالكتاب والسنة سمة أساسية في صناعة الرجل المسلم، في صناعة الفرد المسلم، في صناعة الشخصية المسلمة، لأن الفئة المصلحة التي تحمل على أكتافها عبء الإصلاح والتغيير لا بد أن تكون لديها من المقومات، من مقومات حمل هذه الأمانة، ما يكفيها للقيام بمهمتها على أحسن وجه. يقول تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول الله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنها الصورة التي يجب يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه من في غير عنة ولا تنطع. انتبهوا إخوتي في الله، هذا أمر مهم جدا جدا، أن نفرق بين الجد والقوة والصرامة وبين التعنت والتنطع. فالجد والقوة والصرامة شيء، والتنطع والتعنت شيء آخر، إنه لا تنافي بينهما. إن الجد والقوة والصرامة تنافي التميع، تنافي التميع، ولكنها لا تنافي سعة الأفق، تنافي الاستهتار، ولكنها لا تنافي مراعاة الواقع، إنها تنافي أن نتعامل مع لا تنافي أن نتعامل مع الواقع بواقعية، ولكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحكم في شريعة الله. إن التمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي شعائر العبادة عموما، هما طرف المنهج الرباني لصلاح الحياة. إن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا وإقامة الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين. وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني. الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس وترك العبادة التي تصنع القلوب، هذان هما. إن الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس، هذا ينافي ترك العبادة التي تصلح القلوب.
إن جدية الأخذ بالكتاب والسنة تستطيع أن تقول أنها الإحسان في العمل. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه سبحانه سبحانه. إذا رأيت أن الله يراك ويسمعك يراقبك فإنك تعمل، وتعمل بجد. إن جدية الأخذ بالكتاب والسنة تعني الإحسان، والإحسان هو الحلقة المفقودة في حياة معظم الناس، ولذلك لا يجدون لذة لقيام، ولا طيب قلب لحج، ولا سعادة بزكاة، ولا خشوعا في صلاة، ولا روحانية في مناجاة. جفاف كامل يأتي من الإخلال بدرجة الإحسان. إن عبادة الله بإحسان تولد طاقة نورانية تزكي النفس، فتشرق وتطيب وتطهر لتصبح ملائمة للملكوت الأعلى، تتأهل بتلك الطهارة لتجاور الملائكة. إن غياب الإحسان عن الوظائف التعبدية يفقدها صلاحيتها في التأثير على تزكية النفس وتطهيرها. إن جدية الأخذ بالكتاب والسنة لازم من لوازم الوجود الإسلامي في كل عصر، ولازم من لوازم صناعة ذلك الجيل حتى يكون كالجيل القرآني الفريد. إن جدية الأخذ بالكتاب والسنة هو الدرجة العالية من الالتزام في التنفيذ، تجعل المعصية شيئا نادرا في حياتهم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا مرت المعصية بهم مرت وهي محتشمة. رابعا، الجندية الربانية، أو سمها صدق الجهاد في سبيل الله. إن أهم ما يميز الرجل المسلم صناعة أنه رجل يريد الله واليوم الآخر ولا يرجو شيئا من الدنيا في كل أحوالهم وفي كل فترات حياتهم. لذلك صدق الجهاد أعني به جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو في الظاهر، هذا يأتي بضوابطه وفي محله وفي وقته أيا كان هذا العدو. إن سمة الشخصية التي نريد صناعتها أنها شخصية متشوقة متشوفة للاستشهاد في سبيل الله، وذلك بغير تسرع، بغير تهور، بغير أن يكون جاهلا في تصوراته وأفكاره. إن الشخصية التي نريدها تحب أن تتحرك بروح الجهاد، جهاد في الدعوة، جهاد في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، جهاد في إسعاد الناس وإدخال السرور عليهم، جهاد يتحركون بروح الجهاد. من مات ومن لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. يكون هذا بضوابطه، وهذا فيه إشكالية عند السلفيين خصوصا. إننا ليس معنى أننا نقول أن الجهاد ليس هذا وقته، جهاد الأعداء في الخارج، وأن الإعداد الحقيقي هو إعداد التربية، ليس معناه أن ننسى هذا الأمر أو نتناساه أو ننساه أبدا. إن المقصود به أن يظل يتحرك في قلوبنا وأن نحبسه، أن نكون كما جاء خباب: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: اصبر. ماذا صنع خباب؟ صبر. حين قال لأبي ذر اصبر، ماذا صنع أبو ذر؟ صبر. حين جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي، إن دوسا عصت ربها فادعوا الله عليهم، فدعا لهم. ادعوا الله على الطائف فدعا لهم. حين نقول هذا ولكن في نفس الوقت يظل يتحرك في صدورنا حب الشهادة في سبيل الله. إن القوة في دين الله متمثلة في الثقة بالإسلام وعظمة الانتماء إليه في كل مكان وفي كل طريقة. إن هذه الصبغة التي نريدها للشخصية الإسلامية الربانية هي أنه يعلم أنه بشر مكلف، مثل الذين قال الله لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكفوا أيديكم، وكفوا أيديكم أن يكون ثابتا. إنني أريد أن أختم درسي هذا، ولكني محتار كيف أختمه وقد بقي عنصران أو ثلاثة أذكرهما اختصارا، ولكن بعد قصة لطيفة تراها كيف كان هؤلاء الرجال رغم أنهم لم يحاربوا، ولكن كيف كانت تجيش صدورهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، انظر 10 عينا، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم بالنبل فقتل عاصم ونزل 3 نفر، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر. انظر إلى هؤلاء 10، وانظر كيف كانت الشهادة في سبيل الله آمالهم حتى وإن لم يطلبوها، وهذا كان فيهم جميعا، في الصحابة جميعا، صورة جماعية يا إخوة. إنني حين أضرب مثالا بصحابي أو 2 أو 10 لا تظنوا أن الأمر مقتصر على هؤلاء 10، إن الأمر في كل الصحابة. انظروا إلى حنظلة الغسيل ليلة عرسه، ليلة زواجه، ينادى يا خيل الله اركبي، ما الذي يحدث؟ يقوم من على بطن امرأته، لا تحدثه نفسه أن يغتسل، بل تحدثه نفسه أن يستشهد فيخرج، ثم لا يقاتل في آخر الصفوف أملا في أن يعود مرة أخرى للتمتع بزوجته ليكمل شهر عسله، لا، إنه يقاتل في أول الصفوف فيستشهد فتغسله الملائكة. هذا رجل الآخر، وكلهم كانوا كذلك، يغسل نصف رأسه. سلمة بن الأكوع كان له شعر طويل، يقول كنت أرجل شعري فغسلت شقه الأيمن ثم سمعت فرسي تصهل وتضرب بحافرها، فقلت والله حرب أتت، فلبست بردي ولم أغسل الشق الآخر، وركبت فرسي فانطلقت، فقال لي رسول الله حصل كذا وكذا، فانطلق يطلب الشهادة في سبيل الله. الثالث وغيرهم كثير، والرابع والخامس والعاشر والعشرون و100، رجل من الصحابة كان يذهب، أدرك سلمة بن الأكوع فأمسكه سلمة وقال لهم إنهم سرية أكثر من 100 رجل، فانتظر حتى يأتيك مدد من رسول الله، إن أمسكوك قتلوك. فقال لي يا سلمة، والحديث في صحيح مسلم بطوله راجعوا، قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، يقول فتركته فقتلوه. هكذا كانوا، كانوا رجال يا جماعة، كانوا رجالا تتشوف نفوسهم لمثل هذا. تعال أكمل هذه القصة، فلما ربطوهم قال الثالث هذا أول الغدر فوالله لا أصحبكم، فما زال يعالجهم حتى قتلوه. وكان عاصم بن ثابت نذرا لله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. انظر عاصم بن ثابت كان نذر لله ألا يمس مشرك ولا يمس هو مشرك، فلما قتلوه إيه اللي حصل؟ فلما أصيب قال اللهم إني أحملك دينك فاحملي لحمي، اللهم إني أحمي لك دينك فاحملي لحمي. وقد حدث في غزوة أحد أنه قتل نافع ابن أبي طلحة وأخاه الحلاسم، كلاهما يشعره سهما فيأتي أم سلافة، كانوا 2 إخوة في غزوة أحد في جيش المشركين، فكان عاصم بن ثابت رام فيشعر سهم ويرميه فيقع في صدر هذا الرجل، فيأتي أمه، أم سلافة، فيضع رأسه في حجرها، فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. وكان عاصم بن ثابت اسمه، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. فقد فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب في قحفة رأسه القمر. قالت: لو أملكه هقطع رقبته وفك دماغه وفي أحفة رأسه أشرب الخمر. المرأة المشركة، فلما قتل في هذا اليوم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن سهيل لتفي بنذرها فتشرب فيه الخمر، فمنعته الدبر. أرسل الله طائفة من الدبابير من النحل، عارفين، طافت حوله، لكل اللي يجي ناحيته تهجم عليه الدبر. فارتدوا ورجعوا، فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه فنأخذه. فلما جاء المساء، لما جاء المساء بعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به الماء، فلم يمسه مشرك حيا ولا ميتا. يقول عمر بن الخطاب: يحفظ الله العبد المؤمن. لما بلغته القصة قال: يحفظ الله العبد المؤمن. كان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك تنجسا، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع عنه في حياته. إنني أريد أن تكون هذه نياتكم، أريد أن تكون هذه قلوبكم، أريد أن تكون هذه حياتكم، أريدكم أن تكون هذه أعمالكم عنصر أخير في تربية الشخصية المسلمة، وهو مهم في حياتي أنا، لنتجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، حديث صحيح. نريد أن نتجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا أيها الإخوة. إننا اليوم إذا سقط طالب في الامتحان كان عليه أن يتدبر أمره ويحكم الخطة للاستعداد لدخول امتحان آخر. كذلك ينبغي أن يكون التصرف إذا أخفق امرؤ في عمله أو في زواجه أو مرض ابنه أو أفلست تجارته أو سرح من عمله وما أكثر هذا أو مات عزيز لديه. كل هذه مصائب وبعضها مفجع، لا يملك الإنسان إلا أن يتأثر منها ويتألم بسببها، ولكن العاقل يتأثر ويتألم وينفعل ثم يحاول أن يتجاوزها إلى ما يمكن أن يعوضه عن تلك الخسارة. أما أن يعيش حياته كلها في ظل هذه الحادثة فإنه يجلب لنفسه المتاعب والآلام، بل قد تنتهي به الأمر إلى أن تتحطم نفسه وتختل شخصيته ويصاب بألوان من الآفان، من الآفات. ضربت لك أمثلة فيما سبق: سقط، سرح من عمله، ماتت زوجته أو ابنه، أو زوجته طلعت وحشة مش ملائمة. ولكن هناك أمثلة تافهة تستهلك قسما كبيرا من حياة شباب المسلمين. مثلا جاء صديقه من سفر ولم يأتي له من هدية، زار أخا له في الله وأخاه لم يرد له الزيارة، تقدم عليه صديقه في الإمامة وهو أصغر منه بكثير. مثال هذا كثير أيها الإخوة. إن من الحماقة والإجرام بحق النفس أن تكون هذه الحوادث الهامشية التافهة وأمثالها مثيرة لاهتمامنا، مؤثرة فينا. أنا أعلم أن السبب في مثل هذا السلوك الشاذ نوعية التربية التي ربينا عليها والتي كانت سائدة في بعض الأوساط، لكننا مطالبون بأن نتحرر من تنشئة أنفسنا على ذلك، وأننا مطالبون بأن نعمل على تحرير أنفسنا من آثار ذلك. إننا مطالبون بأن تكون همومنا أكبر من ذلك، أن تكون رغباتنا أعظم من ذلك، لنتجاوز هذه الحوادث الجزئية ولننطلق إلى آفاق يمكن أن نؤدي فيها كثيرا من الخدمات لأنفسنا ولديننا ولأمتنا ولبلادنا. ولنعلم أن الوقت رأس مالنا، وأننا مسؤولون عنه ومسؤولون عن مجالات كثيرة في هذا العمل. إن في هذا شرحا لمعنى من معاني الصبر الذي حث الإسلام عليه ودعا إليه، الصبر على أذى الناس. بقيت عناصر أسردها فقط مجملة، وهي خامسا سادسا وضوح مفهوم الولاء والبراء، تعاون على البر والتقوى كيف يكون. سادسا أو سابعا الدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخيرا تنمية المواهب والقدرات واستغلالها لخدمة دين الله عز وجل. أكتفي على هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.